ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. صل يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. يا من لعلاه بسطت يدي، أستر ما أنت به أعلم، واغفر يا رب خطايانا، من يقصد عفوك لا يندم. لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم، لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم، فاختار الغار ليختبي ودعا الرحمن لكي يسلم، فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب فلم يعلم، أنت المولى وله أسعى ولمن أوحيت به أغرم. انشق البدر بطلعته وشهاب الكفر به أظلم، وحصاة البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم، وروت بالماء أصابعه جيشا قد آمن واستسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا تلك الرسل، وتحديدا الحديث في هذا الشهر كاملا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، تحديدا الحديث عن أولي العزم من الرسل. تحدثنا عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعيسى، ثم لا زال حديثنا موصولا بالحلقة الماضية، تحدثنا عن لبنة التمام ومسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أصل الكلام أرحب بإخواني سريعا. أخي الدكتور أحمد، مرحبا بحضرتك يا أخي الحبيب، أسأل الله ألا يحرمنا هذه الرفقة. دكتور محمد، مرحبا بحضرتك يا حبيبي. دكتور خالد، مرحبا بكم، يا رب يحفظك، افتقدناك كثيرا وأسأل الله ألا نفتقدك أبدا، يا رب يقبلنا وإياكم. هنا تتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة كما قال علماؤنا من تخير تحير، معجزات كثيرة، ما بين معجزة حسية وما بين معجزة معنوية، ما بين القرآن الذي لم يؤت بمثله أبدا، المعجزة الباقية الخالدة إلى قيام الساعة، المعجزة التي حارت في فهمها الألباب، المعجزة التي لا تخلق عن كثرة الرد. القرآن كل يوم يأتي بجديد، القرآن كل يوم يظهر إعجازه أكثر وأكثر مع التقدم العلمي، مع كذا مع كذا، ولا نقيد قرآننا وإعجازه بالتقدم العلمي في العصر الحديث ونحو ذلك، وإلا فالقرآن قد بدأ إعجازه لأول وهلة منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل جلاله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن العجيب إخواني وأحبتي أنه ما من نبي أوتي معجزة إلا وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، ما من نبي من الأنبياء من لدن آدم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي معجزة إلى عيسى عليه السلام إلا وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فإن كان ربنا تبارك وتعالى قد حمل نوحا على ذات ألواح ودسر، فقد حمل ربنا تبارك وتعالى محمدا على البراق في معجزة لم ترى الدنيا مثلها. وإن كان يوسف عليه السلام قد نجاه الله جل جلاله في البئر، فقد نجى ربنا تبارك وتعالى محمدا وصاحبه في الغار. وإن كان موسى عليه السلام قد أوتي الألواح فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فقد أوتي محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن معجزة باقية خالدة إلى أن تقوم الساعة. فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، وهو الجد ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل، إلى آخر ما جاء في صفات هذا الكتاب الخالد. وإن كان عيسى موسى عليه السلام قد أوتي العصا تتحرك في يده وتتحول إلى ثعبان يلتهم الباطل، فمحمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي أولا القرآن يزيح الباطل، ما أن يتلى القرآن على باطل إلا وأزهقه وأزاحه، وحن له الجزع صلى الله عليه وسلم، ولم يصمت الجزع ولم يسكن إلا حين احتضنه الحبيب النبي. وإن كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم تفل في عين صاحبه فبرئت بإذن الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسوله. رسول الله أوتي من المعجزات ما لم يؤتاه أحد غيره. لو حصرنا الحديث فقط عن القرآن والله لا تكفينا حلقات كثيرة، لكننا سنحاول أن نحلق مع هذا المعنى التحدي بالقرآن يا فضيلة الشيخ خالد، والإعجاز اللغوي في القرآن ونحو ذلك. هذه ما زال العلماء والأبحاث كثيرة جدا تكتب في هذا الجانب. حلق بنا يا مولانا.
بارك الله فيك شيخ مصطفى وفي أحباب الأكارم الأفاضل في السادة المشاهدين. لا شك أن الله عز وجل تحدى العالمين، وتحديدا قريش، إن هم كانوا يبدعون في هذا المجال، مجال الشعر ومجال الكلام، فتحدهم الله عز وجل من جنس ما إيه؟ ما أبدعوا فيه. فتحدهم الله، هم كانوا يقولون أن محمد
كحال كل أقوام، يعني مثلا قوم سيدنا موسى كان السحر بينهم بالزبط. فجاء النبي بالعصا
صحيح،
قوم العرب أهل بلاغة وأهل فصاحة، فتحدهم بالقرآن
وهكذا جميع الأنبياء. لكن تحدى الله عز وجل، هم قالوا يعني ما هذا القرآن، هم ربنا قالوا ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل
كل شيء.
سبحان الله. فقالوا لا، نحن نقدر، تقدرون، والكلام اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسحركم كما يدعون، نستطيع أن نأتي بمثله في بعض مجامعنا ومش عارف إيه والكلام ده. لكن قال الله عز وجل لهم، طب خلاص، تحدهم الله عز وجل أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فعجزوا. ثم تحدهم الله عز وجل، طب فأتوا بعشر سور أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. كمان جمعوا
هو مفترى،
هو مفترى افتروا صحيح مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عاجزوا. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة، تخيل، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مش كده وبس، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في سورة يونس، أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا يعني تماما، لدرجة أنهم بعد ذلك، بعد المرحلة العجز دي، يعملوا إيه؟ خلاص ليس أمامهم إلا أن يستسلموا، لا، يصدون من يريد السماع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ليه؟
لعلك.
متخيلين؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون، ساء قولهم، يقولون لعلكم. لذلك حتى في كل العصور يقول الذين يصدون ويحاربون القرآن، يقولون هذا القول، والغوا فيه، يعني ايه؟ ممكن شوية قرآن وشوية مش عارف ايه، تلاقي كده انت ومعدي على اي حاجة فيها اغاني تلاقي لازم وراها ايه، والغوا فيه. زعماء قريش كانوا يدركون هذا أثر القرآن في النفوس، وكانوا بياخدوا بالهم، كانوا يوصون أتباعهم بعدم السماع للنبي وعدم الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإعجاز اللغوي، كان في موسم الحج النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الناس، فكان فرصة أن الناس يجوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، كانوا يخوفون الناس ويزعمون لهم أنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه.
الطفيل بن عمرو الدوسي
ما قصة الطفيل بن عمرو الدوسي منا ببعيد، يعني حذروهم، لكنه كان فطن. قال، بيقول لنفسه، أنت رجل فطن، اللي أنت بتعمله ده، حط الكرفس في أذني، راح شال عشان يشوف ويسمع. وأنا بقول لكل العالم، لكل الفرصة، الذين يقولون أن الإسلام فعل كذا وأن الإسلام ظلم المرأة، أعطوا لأنفسكم فرصة وتكلموا عن الإسلام. هناك في الغرب منذ زمن بعيد حكى بعض الدعاء وقال في يافطة كبيرة في بعض دول أوروبا مكتوب فيها This is Islam، وجايبين ناس يطوفون ويرقصون، خدوا صورة عن الإسلام بأنه هو ده الإسلام وصدروا هناك. لا، اقرأوا عن الإسلام وفقهوا أنفسكم واعطوا لأنفسكم فرصة. انظر معي أخي الكريم السادة المشاهدين إلى طلبهم الغريب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا عايزين قرآن يعني ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي، جاء الأمر صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والنضر بن حارث يعني قال كما قال الله عز وجل على لسانه يعني: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا.
نعم.
إن هذا إلا أساطير الأولين كما يقولها هو. يعني
ليس يعني هناك أدل على إعجاز القرآن اللغوي من شهادة عتبة بن ربيعة حين رجع إليهم ليقول كلماته المشهورة التي خلدها التاريخ من لسان هذا الكافر: والحق ما شهد به الأعداء، لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. العجيب يا إخواني أنه قال: وما هو بكلام بشر. سبحان الله العظيم. ومع ذلك لم يؤمن، لم يؤمن سبحان الله العظيم، ليكون ذلك دلالة على أن كفرهم بالله كان كفر جحود وعناد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا زال حديثنا إخواني حول الإعجاز المعنوي، الإعجاز غير الحسي. لا زال حديثنا حول إعجاز القرآن الكريم، ومن ضمن إعجاز القرآن الكريم فضيلة الدكتور محمد إخباره بالغيب، وكذا كون القرآن شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته إلى آخر الآيات. أريد من فضلتك أن تمتعنا بالحديث حول هذين المعنيين.
متع الله بكم أخي الحبيب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجه إعجاز القرآن كثيرة جدا لا تحصيها حلقة ولا حلقات. حضرتك أنا أتكلم الآن عن وجهين من أوجه الإعجاز. الوجه الأول إعجازه بإخباره عن الغيب، والوجه الثاني إعجازه في كونه شفاء. ولذلك فإنني سأتكلم في نقاط محددة حتى نستطيع أن نلقي الضوء شيئا ما على هذين الوجهين. الوجه الأول إعجاز القرآن بإخباره عن الغيب، هذا يتمثل في ثلاث صور. الصورة الأولى إخبار القرآن بالأمور الغيبية التي وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ خلق السماوات والأرض وخلق آدم والأمم السابقة.
نعم.
كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين
والمؤتفكات.
نعم. وقوم فرعون. وإخباره إخبار القرآن عن أمور حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطلع عليها وأخبره الله بها.
نعم.
وأمور حدثت بعد أن نزل القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما النوع الأول فالله عز وجل أخبر في القرآن بأمور وقعت قبل ذلك، وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل.
نعم.
كخلق السماوات والأرض وخلق آدم، قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
وحكى قصة آدم ونزوله إلى الأرض.
نعم.
وأخبرنا الله عز وجل في القرآن بقصص الأمم السابقة. ولذلك
الغريب هذا دكتور أن أهل من درسوا العقيدة ومقارنة الأديان ونحو ذلك قالوا أن قصة بدء الخليقة لم ترد بهذا السرد أبدا سوى في القرآن.
نعم صحيح.
تمام.
ثم بعد ذلك قصص باقي الأمم.
نعم.
ولذلك أخبر الله عز وجل في سورة هود بعد أن ساق قصص الأنبياء السابقين، قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك.
نعم.
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الوجه الثاني حاجات حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كانش حاضرها والله أخبره بها، وده كثير جدا في القرآن، كإخباره له عن قول المنافقين: ما وعدنا الله، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا هذه الكلمة
كاملة سورة الفاضحة.
نعم. الكلمة دي المنافقين قالوها نصا والله أخبر نبيه بها ولم يكن حاضرا هذا المشهد. الوجه الثالث في عجالة سريعة أمور حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، أذكر منها على سبيل المثال قصة غلبة الروم. قال تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فعلا الروم بعد 9 سنين بالضبط من نزول هذه الآية غلبوا بعد ذلك. والله عز وجل أخبر في القرآن عن أمور تحدث ولم تحدث إلى اليوم وستحدث إن شاء الله عز وجل.
غلبوا مش غلبوا، الروم
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
بعد 9 سنوات غلبوا،
بعد 9 سنين غلبوا الفرس.
نعم.
وده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ثم حدث بعد ذلك.
نعم.
وكإخبار الله عز وجل في القرآن أن الشمس والقمر سيجتمعان، ودي من علامات الساعة، وجمع الشمس
والقمر
وهذا ننتظره، أخبار أخرى كثيرة. ده الوجه الأول. الوجه الثاني كونه شفاء، القرآن أنزله الله عز وجل شفاء، ودي رسالة لكل مريض بيشاهدني الآن نعم. عالجوا مرضاكم بالقرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن يا أخوانا شفاء من الأمراض النفسية والأمراض الحسية. شفاء من الأمراض النفسية، أي واحد عنده مرض نفسي اقرأ القرآن واقرأوا عليه القرآن. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن أعظم الذكر. طيب الأمراض الحسية بقى، واحد مريض عينه بتوجعه إيده رجله، القرآن يشفيه؟ نعم،
بعد الأخذ بالأسباب
نعم. بعد الأخذ بالأسباب يأخذ بالقرآن، والقرآن من الأسباب نعم. الدليل على كده إيه؟ حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كل مريض بقى يسمع الحديث ده ويعرف ويعالج مريضه إزاي. أبو سعيد قال كنا في سفر وأثناء العودة مروا على جماعة من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، قالوا لهم ضيفونا دون أكلنا أكلونا، قالوا لهم لا، كانوا بخلاء نعم. ثم بعد ذلك لدغ سيد هذه القبيلة نعم. فبحثوا له عن كل دواء فلم يجدوا له دواء، والرجل يموت نعم. فقالوا لعل هؤلاء الرهط عندهم شفاء، فذهبوا إليهم فقالوا هل فيكم راق؟ قال أبو سعيد أنا، كما في رواية أحمد نعم. فذهب إليهم قال لا أرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا نعم. فجعلوا لهم جعلا 30 شاة، كما في رواية البخاري نعم. فذهب أبو سعيد فرقاه بالفاتحة، حط إيده على رأسه وقرأ الفاتحة فكأنما نشط من عقال نعم. فاستفدنا من هذا الحديث أن القرآن يشفي الله
ومن أدريك أنها رقية
نعم. أنا مش عايز أطول بس عشان أدي فرصة للدكتور أحمد، ويعني لا أحرم المشاهدين الكرام
أنه يتكلم في ظلم جدا
أي نعم, نعم. ولذلك أنا عمال أسرع دكتور أحمد
الله عليكم، أنا مستمتع بالحديث وبالسماع منكم
يعني. الله يعلمنا وإياك يعني. فنستفيد من هذا الحديث أن القرآن يشفي من الأمراض الحسية نعم. وأنا استفيد منه أيضا أن هناك صور محددة قد يجعل الله عز وجل فيها الشفاء، وإن كان القرآن كله شفاء وبركة، لكن من هذه الصور الفاتحة كما في هذا الحديث،
لأن من أسمائها الشافية،
من أسمائها الشافية البقرة. أحسنت، وكذلك سورة البقرة خاصة آية الكرسي نعم. وبعض الصور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء مخصوص. فسيدنا أبو سعيد قرأ، ونستفيد أيضا يجوز أخذ الجعل على الشفاء نعم. لأنهم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد قال لهم لن نأخذه أو نأكل منه حتى نسأل رسول الله، فلما رجعوا إليه فأخبروه الخبر فأخبرهم أن هذا حلال، وقال اضربوا لي معكم بسهم حتى يخبرهم أنه حلال وأنه يأكل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله على طب القلوب وشفائها وعافية الأبدان وشفائها صلى الله عليه وسلم. من المعجزات المعنوية إلى المعجزات الحسية، حقيقة المعجزات الحسية الحديث فيها يزيد الإيمان في القلب، لأنك تستشعر أنك ترى تصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعينيك. فضلت الدكتور أحمد المراكبي في هذا الجانب سيمتعنا، تفضل دكتور.
أحسن الله إليك أخي الدكتور مصطفى، وكذلك لإخواني جميعا وإخواني المشاهدين والمشاهدات. وبعد أن تحولنا من هذه المعجزة الأعظم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، نتحول إلى معجزات حسية حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت، مما يؤيد أولا رسالة هذا النبي، ثانيا مما يعظم الإيمان في القلوب. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة جدا، منها مثلا سماع تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، إلى حنين الجذع إلى النبي، وتسارع البدن الجمال في حجة الوداع بدن الهدي حتى ينحضها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، إلى إبراء عين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإبراء جرح سلمة بن الأكوع، إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من ظهره كما كان يرى من أمامه من وجهه، وكذلك إضاءة عصا الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم،
طفيل بن عمرو
نعم، وتكليم الشاه المسمومة وهي موضوعة مطهية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وشكواه للنبي
نعم، وسجود البعيض وتكليم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وشكوى الحمرة الطيض الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت أطراقها،
وإتيان الشجرة تخض الأرض خدا
نعم، وشهادة الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك انشقاق القمر
الله
هذا الذي أكده رب العالمين سبحانه وتعالى في صورة أسماها بصورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر إلى فرقين شرق عند جبل أبي قبيس وهو في شرق مكة، وشرق عند جبل
الرواية هم طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
كنت
صادقا. هذا نعم. من قبيل ما كانت قريش قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تستدل على صدق النبي
أو تعجزه.
فقالت إن كنت نبيا فأمر هذا القمر أن ينشق واجعل رب العالمين
تتخيل
يشق لك هذا القمر.
يعني لا أريد القطع حضرتك، ولكن لك أن تتخيل أن قريشا حين بحثت عن أسلوب تعجزي قالت أن ينشق هذا القمر، القمر الذي تراه الدنيا.
نعم
مفيش موضع على وجه الأرض إلا ويرى القمر، ولذلك هيحدث حاجة. تفضل فضيلة الدكتور.
نعم بالنسبة، وهذا أيضا من جميل ما ذكرت فضيلة الدكتور مصطفى في مقدمة حلقاتك، إنه ما من معجزة كانت للنبي من أنبياء الله إلا وأوتي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. مثلما كنا نتحدث عن معجزة القرآن معجزة خاصة خالصة للنبي، لكن هذه المعجزات الحسية التي كان يطلبها أقوام أنبياء الله ورسل الله كذلك حدثت مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة انشقاق القمر زي ما حضرتك ذكرت تحدي وتعجيز وعدم إقرار بصدق هذا النبي، مع أنهم يعلمون أنه الصادق الأمين، لكن المكابرة. فإن شئت إن كنت صادقا، طب أنتم تعلمون أنه صادق، أنتم تعلمون أنه الأمين.
43 سنة يا جدع ما مسكوش عليه حاجة، 43 سنة لم
سبحان الله
تفلت منه فلتة.
هذا هو الكبر. أن تشق هذا القمر نصفين، فكان من معجزة رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن انفلق القمر كما قلت، فرق عند جبل أبي قبيس وفرق عند جبل قي عيان، وجبل قيعيان في غرب مكة وجبل قبيس في شرق مكة، فكأن القمر أصبح بهذا الانفلاق بهذا الانفطار معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن أقف فضل الدكتور،
ومع ذلك لم يؤمنوا.
هذا هو الطغيان، هذا هو الطغيان.
الجديد في هذا قبل أن نختم فضيلة الدكتور أحمد، أنه لكي يتأكدوا من ذلك كان هناك قوم خارج مكة
مسافرين،
قافلة خارج مكة آتية من الخارج.
نعم.
فهم ظنوا أن النبي قد سحر، هم أسدز في السحر،
لم ينشق لهم وحدهم.
نعم. فظنوا أن القمر قد انشق لهم وحدهم، ولو كان الأمر كذلك لكان النبي يقولون بذلك يستدلون النبي قد سحر أعينهم هم.
نعم.
وإلا فلو انشق على الحقيقة لانشق القمر في الدنيا كلها.
صحيح.
فلما جاء قافلة كانت بخارج مكة وعادت، قالوا لهم هل حدث من أمر عجب؟ قالوا نعم. قالوا منذ متى؟ قالوا منذ أيام. قالوا ماذا حدث؟ قالوا كنا في منطقة كذا وكذا قبلها بشهر أو نحو ذلك، ورأينا أن القمر قد انشق. سبحان الله العظيم، ومع ذلك لم يؤمن.
حتى الذين صعدوا القمر
منا أن يعافينا من
الآن في العصر الحديث الذين صعدوا القمر. فضيلة الدكتور بيقول
اللي صعدوا القمر في العصر الحديث وجدوا ندوبا ونتوءا في القمر يدل أنه انشق
صلى الله عليه وسلم وبارك على هذا النبي. كما قلت وأنا أختم بهذا، تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حدث في أمور عديدة. في قصة جابر وهم يحفرون الخندق، جابر وجد النبي بطنه تتلوى من الجوع، فذهب إلى امرأته لأنه أسى من حال النبي
صلى الله عليه وسلم،
وامرأته تقول ما عندنا إلا صاع من شعير. وهذه العنيزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطعم ألفا
الله أكبر
بهذا الصاع. كذلك ثمرات أبي هريرة، وهذا أختم به. أبو هريرة جاء ببعض ثمرات إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي بالبركة على هذه الثمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه ودعا له بالبركة في هذه الثمرات، وقال له ضعها في هذا الجراب وخذ منها وقتما تريد، ولكن لا
تفتح الجراب.
تفتح الجراب.
نعم.
الشاهد أن أبا هريرة وكذلك أصحابه ظلوا يأكلون من هذه الثمرات طوال حياة النبي وطوال حياة الصديق وطوال حياة عمر، ثم حتى خلافة عثمان، وعند مقتل عثمان انفلق الجراب. فكان يقول أبو هريرة كان يوم مقتل عثمان للناس ثلمة ولي ثلمتان، لأن الجراب قد انفك فنزعت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمر ظلت ما يقرب من 30 عام. 30 عام تقريبا حتى نهاية عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة يأكلون من التمر ببركة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحديث عن المعجزات الحسية النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد ينتهي. فضلت الدكتور أحمد بارك الله فيه يعني أوجز أيما إيجاز، ده ما ذكرش حاجة تقريبا، ده الرجل يتكلم سريعا سريعا، ومع ذلك الوقت انتهى بإذن الله عز وجل لنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. إحنا عندنا لحد آخر الشهر إن شاء الله، يا رب يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. لا تنسونا من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.